بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن مصارف الزكاة، وقد تحدثنا أو كنا نتحدث عن المستحقين للزكاة، وكان آخر ما تعرضنا إليه اعتبار عدم الصرف في المعصية. وقد ذكرنا بأن المصنف أشار إلى عدم وجود دليل معتبر يمكن الاستناد عليه للبناء على شرطية الشرط المذكور. نعم، التوجيه الذي قد ذكروه أخص من المدعى ومقتضى التفصيل، فيلتزم بأن من كان مستمرا على المعصية يفتى بعدم جواز إعطائه، ومن كان قد تاب عن المعصية يلتزم بعدم جواز إعطائه على الأحوط وجوبا ببيان قد تقدم. يقع الكلام الآن في التالي، أيضا في أمر آخر من الأمور المعتبرة في الغارمين، فهل يعتبر في الغارمين عجزهم عن مؤونة السنة أو لا؟ أقول المشهور بين الأعلام أنه لا يعتبر في الغارمين الذين يسدد دينهم من الزكاة أن يكونوا فقراء غير مالكين لقوت سنتهم، وإنما يعتبر أن يكونوا عاجزين عن سداد الدين حتى وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم. نعم، قد اعتبر جماعة من أعلامنا فيهم الفقر، قالوا لا يعطوا شيئا من الزكاة لسداد الدين ما لم يكونوا فقراء. طبعا في وصف الفقر حينئذ احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المقصود منه الفقر اللغوي وهو المفسر بالعجز، وقد أرجعه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة إلى العجز عن أداء الدين وليس مطلق العجز. الثاني أن يكون المقصود منه الفقر الشرعي وهو من لا يكون مالكا لقوت سنته، وقد منعه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لعدم الدليل على اعتباره فيهم، ويتضح إن شاء الله كيف كان. استدل المصنف حفظه الله على مختار المشهور من عدم اعتبار الفقر في الغارمين، وإنما يعتبر عجزهم عن أداء الدين بإطلاق الآية القرآنية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن يقول والغارمين. فإن مقتضى جعل الغارمين قسيما لعنواني الفقراء والمساكين يكشف عن وجود مغايرة بين العناوين الثلاثة. ومن الواضح أن جهة المغايرة هي العجز المالي الموجود عند الفقراء والمساكين من حيث فقدان قوت السنة وعدم كون الغارمين كذلك، وإن كان عاجزا عن سداد دينه لكنه ليس فقيرا ولا مسكينا. فإذا مقتضى كونه قسيما أن يكون متصفا بشيء لا يتصف به الأول والثاني الفقير والمسكين، وهذا يعني فقدانهما قوت سنتهما وجدان قوت السنة عنده، فيثبت أن الإطلاق يفيد عدم اعتبار كون الغارم فقيرا وإنما عاجز عن سداد الدين. إن قلت إن مقتضى ما جاء في صحيح زرارة المذكور في المتن منع ما ذكر، ما هو صحيح زرارة؟ لا تحل الصدقة لغني، واردة في وسائل الشيعة الجزء 9 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 8 صفحة 233. وفي معاني الأخبار صدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله أشعري عن أحمد بن محمد عن أبي، ما دام عن أبي فمقصود به ابن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها. المستفاد من صحيحة زرارة التي ذكرنا التالي: منع أخذ أحد من الأغنياء شيئا من الزكاة، فإذا كان الغارم مالكا لقوت سنته لم يحل له أخذ شيء منها. لماذا؟ لأنه غني، فما دام غنيا لا يحل له الأخذ. قلت: إن الفقر، وإن شئتم عبروا بالغنى، إن الفقر من المفاهيم المشككة، فليس كل، أو تقدروا تقولوا بعد لو تعبروا بالغنى لعله أفضل، إن الغنى من المفاهيم المشككة، فليس كل من ملك قوت سنته أصبح غنيا، فإن العاجز عن أداء دينه وسداده فقير وإن ملك قوت سنته. بل يمكن أن نقول بأنه ليس غنيا فيثبت الغرض. إذن سواء أردنا عبرنا إن الفقر مفهوم مشكك أو إن الغنى مفهوم مشكك، المحصلة واحدة، النتيجة أن من ملك قوت سنته وإن لم يكن فقيرا لكن عجزه عن سداد دينه يمنع من صدق عنوانه الغني عليه، فيكون موردا حينئذ للإعطاء فيثبت الغرض. خب، يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو: هل يجوز للإنسان أن يحتسب زكاة أمواله سدادا عمن عجز عن أداء الدين، سواء كان الدين له أم كان الدين لغيره أم لا؟ أقول: لو كان من وجبت عليه الزكاة طالبا لشخص قد عجز عن سداد دينه، فهل يجوز له أن يحتسب الزكاة سدادا لدينه؟ خب، أو لا؟ أو مثلا: من وجبت عليه الزكاة يعلم بأن فلانا مطلوب لفلان، فهل يجوز له أن يحتسب زكاته على فلان لفلان أو لا؟ يقولون: يجوز له أن يحتسب الزكاة سدادا لدينه كما يمكنه احتساب الزكاة عليه، أيضا يمكنه أن يجعلها للمديون ثم يأخذها منه. بمعنى عندنا صورتان كيف يمكن أن يحتسب الزكاة. صورة الأولى: مباشرة أن يحسم الزكاة من نصيب المديون لنفسه مباشرة، هو يتصدق، يعني الآن أنا مطلوب بزكاة، أبرئ ذمة زيد مقابل الزكاة الواجبة عليه. واضح؟ الصورة الثانية: أعمد إلى تمليك زيد، وبعد قيامي بعملية التمليك أمتلك لنفسي. فإذا عندنا حالتان: إبراء وتمليك. في كلا الحالتين لا فرق عندنا. المذكور طبعا في كلام المصنف الصورة الأولى، وهي أن يحتسب دينه زكاة عليه ما دام المدين هو المزكي، فيملكه بعنوان الزكاة، أو يملكه عفوا بعنوان الزكاة لتفرأ ذمة المدين بالنسبة للدائن، أو يعمد إلى إبراء ذمة المدين مما اشتغلت به من الدين مباشرة. كيف كان؟ استدل المصنف على ذلك بصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المذكور في المتن مجلد 9 باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 2 صفحة 295، وبالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج بالإسناد الأول محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج طريقان، الطريق الثاني صحيح أعلائي، بينما الطريق الأول يشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد عرفنا أنه مردد بين النيشابوري والبرمكي، أصر في معجم رجال الحديث على كونه النيشابوري، وقد ذكرنا بأن الجزم بذلك من الصعوبة بمكان، على أننا لو سلمنا أنه النيشابوري أو البرمكي أيضا لا مجال لنا للبناء على توثيقه. قال سألت أبا الحسن الأول موسى عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعى فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال نعم. خب، دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، فقد تضمنت تجويز الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام له أن يجعل الزكاة الواجب عليه أداء عن الدين الذي له على القوم العاجزين عن دفعه وسداده، فدلالة الرواية تامة وسندها أيضا ليس فيه شيء. أيضا يمكن التمسك لجواز ذلك بصحيحة عبد الرحمن الثانية التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الحديث الأول من نفس الباب نفس المجلد نفس الصفحة نفس السند، محمد بن يعقوب كليني يا شيخ شاكر عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين أبي الخطيب بن الحسين زيات الهمداني جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، الطريق الثاني أعلى الطريق الأول سمعت ما فيه. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال نعم. أيضا دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، صحيح بأن موضوعها هو الميت، إلا أن ذلك لا يوجب الاختصاص به، لأن العرف لا يرى خصوصية للميت، بل يرى أن تمام الموضوع عبارة عن الغارم العاجز عن أداء دينه لأي سبب من الأسباب، وبالتالي لا يلزم أن يكون ميتا أو حيا، لا خصوصية. يعني بعبارة أخرى بأن قيدية الموت إنما وردت في من؟ وردت في كلام السائل، والتقييد بالموت لما كان واردا في لسان السائل فإنه لا يمنع من انعقاد العموم أو الإطلاق فيثبت الغرض المطلوب، بل لو كان القيد واردا في لسان الإمام عليه السلام أمكننا أن نلتزم. ولذلك أمثلة، يعني مثلا لو جاء السائل فقال أصابني شك في صلاة الظهر في المسجد زين فرادى، قال له الإمام ابني على الأربع وأتي مثلا بكذا وكذا، هنا أيقول قائل بأن كون الصلاة ظهرا وكونها في المسجد وكونها فرادى قيودا احترازية مأخوذة في الموضوع بحيث يمنع ذلك من ثبوت الحكم لمن كان في صلاة الظهر في بيته فرادى مثلا، أو لو كان المصاب بالشك امرأة مثلا لأن السائل رجل، يقولون أبدا هذه القيود ليست قيودا احترازية تمنع من انعقاد العموم أو الإطلاق، مقامنا هكذا. ولذا دائما يقولون إذا كان القيد واردا في لسان السائل لم يكن ذلك مانعا من انعقاد العموم أو الإطلاق. طبعا أحيانا يكون الكلام بمثابة القضية الخارجية فينصب الجواب على نفس السؤال، فإذا أحرزنا هذا المعنى كان القيد الموجود في كلام السائل قرينا، أما إذا لا العرف لا يرى خصوصية كالمقام. تمام الموضوع ما هو؟ الغارم العاجز عن سداد دينه سواء كان ميتا أم لا، فلا خصوصية، إلا أن يدعي مثلا شيخ مصطفى بأن الحي قد لا يتصور فيه العجز، ممكن ما سدد السنة أسبوع الجاي شهر القادم سنة القادمة مثلا، الميت لا، بعد عنوان العجز فيه جلي. هنا راح نقول لشيخ مصطفى خفاء وجلاء وليس قيد، يعني جلي عنوان العجز في الميت، أما في الحي لا نجزم به. فإذا به النقاش في تحقق الصورة وعدمها، مو النقاش في أنه خصوصية للميت، واضح كلامي على يحب. نتيجة إذن الأمر واضح لا كلام فيه، إذن لا يوجد عندنا شيء زين يدل على اختصاص الميت دون الحي. أيضا نقطة أخيرة ينبغي الالتفات لها، وهي هل يلزم أن يكون الغارم مطلعا زين أو لا يلزم؟ يعني قررنا أني أنا صاحب الزكاة أطلب زيدا بدين وهو عاجز عن أداء زكاته عن أداء دين عدل ولا، قلنا يجوز الاحتساب صح لمو صح، هنا هل يلزم أن يطلع المدين على احتساب الزكاة أو لا يلزم؟ أقول لا يلزم أن يكون المدين مطلعا على احتساب الزكاة، فيصح الاحتساب حتى لو لم يكن المدين عارفا بذلك ومطلعا عليه. لماذا؟ لأن الأدلة مطلقة، لا يوجد عندنا شيء من الأدلة قد تضمن تقييد الاحتساب بكون المحتسب عليه عارفة. ولعل صحيحة عبد الرحمن الأولى الثانية اللي قرأناها، الأولى في الوسائل جلية وواضحة في ذلك، لأن المفروض أن موضوعها من؟ رجل قد توفي، طيب هذا نحن يعني ندخل إليه في قبره حتى نخبره بأن نحن سوف نسدد عنك زكاة دينك مثلا من الزكاة؟ أبدا. فهذا دليل يعني واضح جدا في أنه لا يعتبر أن يكون الغارم مطلعا حال سداد الدين، وبالتالي يدفع وإن لم يكن على دراية، بل يعطى من دون أن يخبر أصلا أن ما يعطاه زكاة. طيب يقع الكلام بعد ذلك في مصرف آخر من، إن شاء الله واضح كلامي، في مصرف آخر من مصارف الزكاة وهو سبيل الله. أقول اتفق العلماء على أن أحد مصارف الزكاة الصرف في سبيل الله، وقد وقع الخلاف بينهم في تحديد المقصود منه على أقوال. والآية قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى أن قال وفي سبيل الله. ما هو المقصود في سبيل الله؟ عندنا أقوال. القول الأول أن المقصود في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك أكثر فقهاء الجمهور، وكذلك بعض فقهائنا كما يظهر ذلك من الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه المفيد، في كتابه المقنعة شيخ الطوسي في النهاية، سلار في المراسم، وأيضا غيرهم. القول الثاني البناء على أن المقصود منه الجهاد في سبيل الله تعالى وحج بيت الله الحرام، إذن عنوانان. الثالث يقصد من سبيل الله في الآية الشريفة كل ما يصرف في مصالح المسلمين والأعمال التي يعود نفعها إلى المجتمع الإسلامي، بالتالي ليس من ذلك قضاء الديون ولا مساعدة الزائرين، وهو المستفاد من عبارة ابن البراج والمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد. القول الرابع ما اختاره صاحب الجواهر من أن سبيل الله وسيلة إلى تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى، فيدخل فيه كل عمل قربي يرجى به الثواب، فيشمل الجهاد وغيره كتزويج العزاب والصرف على الأيتام وأمثال ذلك. وهذا هو الذي اختاره المصنف حفظه الله، لأنه قد فسر سبيل الله بأنه جميع سبل الخير وليس خصوص الجهاد. القول الخامس إن المقصود من سبيل الله كل ما يتضمن دعما لدين الله سبحانه وتعالى وإقامة لدعائمه من بناء المساجد ونشر الكتب وغير ذلك. طبعا راح يكون القول الخامس أوسع دائرة من القول الرابع، كما أن القول الرابع أوسع دائرة من القول الثالث، كما أن القول الثالث أوسع دائرة من الثاني، والثاني أوسع من الأول. صار واضح؟ فهذه الأقوال الخمسة المذكورة في المقام. أما القائلون بأن المقصود بسبيل الله في الآية هو خصوص الجهاد فقد تمسكوا لذلك بدليلين. الدليل الأول الانصراف إلى الجهاد الناشئ من كثرة الاستعمال له في الآيات القرآنية، خصوصا أنه لو كان المقصود من سبيل الله في آية الزكاة مطلق الخير لكان شاملا للعناوين السبعة. دع يا شيخ شاكر، إنما الصدقات للفقراء مساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم في الرقاب والغارمين، زين هذه الآن العناوين اللي ذكرت هذه كلها ينطبق عليها عنوان سبل الخير، عجل ولا. فإذا لو كان المقصود بالآية مطلق الخير لكان شاملا للعناوين السبعة الباقية التي ذكرت في الآية، سواء ما تقدم على سبيل الله أو ابن السبيل الذي سيأتي. خب، فإذا لن يكون عطف في سبيل الله على العناوين المذكورة مناسبة. لماذا؟ لأن المفروض أن مقتضى العطف كونه قسيما، عدل ولا. فإذا كان قسيما كيف يعطف عليها وهو عنوان شامل له؟ نعم، لو ذكر قبلها مثلا كان لذلك وجه، ذكر العام ثم بعد ذلك جاء بالخاص، أو لو ذكر بعدها كان له وجه لأنه من باب ذكر الخاص ثم بعد ذلك ذكر العام بعده وهكذا. أما يجعل وسطها ليكون قسيما لها هذا لا ينسجم. صار واضح؟ طيب، إذا نكتة الوجه كلها وين؟ في أن الانصراف من لفظة سبيل الله إلى الجهاد. أقول حتى يحكم بالانصراف المذكور لا بد وأن يكون استعمال الجهاد في سبيل الله أكثر من استعمال أي معنى آخر في القرآن الكريم، والأمر ليس كما ذكر، لأن أغلب الموارد التي تضمنت استعمال لفظي في سبيل الله في الجهاد كانت مقرونة بالقرينة. يعني مثلا لفظة قاتل، لفظة جاهد وأمثال ذلك. يعني لولا وجود هذه القرينة لم يكن ذلك المعنى واضحا من هذا المفهوم. هذا واحد. اثنين، إذا رجعنا للآيات القرآنية نجد أنه قد استعملت لفظة في سبيل الله في غير الجهاد. مثلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مثنى ولا أدى، لا يمكن أن يحمل المقام على الجهاد، لأن المفروض أنني أنا أعطيت شيخ عبد الله ثم بعد ذلك جيت أمن عليه بعطائي إياه، أنا أعطيت شيخ باقر ثم بعد ذلك جيت أمن بعطائي إياه، هذا المتصور أن يتبع ذلك منا وأدى، فهذا شاهد على أن لفظة في سبيل الله في الآية القرآنية لا يقصد بها الجهاد. مثلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أيضا نفس الكلام. أوضح من ذلك قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، واضح أن المقصود في الآيات القرآنية أن سبيل الله عبارة عن سبيل دينه وليس خصوص الجهاد. وهذا طبعا يجرنا البحث إليكم بعد حتى لا نخرج كثيرا عن المثل، هل يجرنا الآن هل أن الاستعمال في القرآن الكريم نوعان، استعمال حقيقي في الجهاد واستعمال مجازي في بقية الموارد الأخرى، أو من البداية يقرر بأن هذا من صغريات المشترك اللفظي الذي له مصادق متعددة وتحديد المراد من في هذا المصداق أو ذاك يحتاج إلى قرينة؟ ده بحث طبعا، وهو من البحوث الجميلة والجيدة جدا، ويمكن ملاحظة في المقام علي بعد الأمر إليكم. يعني الأقرب طبعا أن المقام من صغريات الاشتراك اللفظي، ولذا ذكر في أن استعمال الجهاد في القتال أو في سبيل الله في الجهاد غالبا لقرينة. هذا إذن الأمر الأول، وقد عرفنا جوابه وأن دعوى الانصراف في المقام في غير محلها. الدليل الثاني المتمسك به في المقام عبارة عن مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال طبعا المصنف ذكر قال بأن النصوص غير تامة. خب، وأما تفسير سبيل الله بالجهاد بما ذكر فهو للأطلاق، زين ده الآن تركوه اللي بعده، وتفسيره بخصوص الجهاد كما عن بعض إما للانصراف ده الدليل الأول، أو لبعض الأخبار الضعيفة، الآن ده الدليل الثاني، ها لازم نحن كلام الدليل الثاني، بعض الأخبار الضعيفة مثل رواية يونس ابن يعقوب وسائل مجلد 19 باب 33 من أبواب أو من كتاب الوصايا حديث 4 صفحة 341، هذه الرواية أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر، يعني ليس من الخاصة، فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف نفعل، وأخبرناه أنه لا يعرف هذا الأمر، فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما. إن الله تعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فانظروا إلى من يخرج هذا الأمر، يعني بعض الثغور، فابعثوا به إليه. دلالة هذه الرواية على أن المقصود في سبيل الله في المصطلح الشرعي هو خصوص الجهاد وليس المعنى الأعم، ولذلك أمر الإمام عليه السلام أن تصرف الوصية لمن يخرج إلى شيء من ثغور الإسلام، فتكون تامة الدلالة على المدعى. نعم سندها ضعيف لأنه قد اشتمل على سهل بن زياد، وقد عرفت منا غير مرة عدم البناء على مروياته. أتوقع أن القائلين بأن سهل بن زياد زين معتبر أو ثقة سيجيبون عن دلالتها أيضا، يمنعون دلالتها، فيقولون بالتالي بأن أمر الإمام عليه السلام أن تصرف الوصية في الجهاد ليس لكونه المقصود من سبيل الله، لا، وإنما لكونه القدر المتيقن عند الشاك، خصوصا وأن الموصي لم يكن من الشيعة، فمن المحتمل أن المرتكز في أذهانهم وعليه فتوى علمائهم هو هذا المعنى، وبالتالي يكون الجواب الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بما يقولون وما يعتقدون، وليس ذلك كاشفا عن المعنى الشرعي لمفهوم سبيل الله. فبناء على هذا لا ينعقد للرواية إطلاق أو عموم حتى نتمسك به في كل مورد مورد جاء فيه التعبير بلفظة سبيل الله، وإنما سيكون موضوعها بمثابة القضية الخاصة الخارجية التي حكم فيها الإمام عليه السلام بما ذكرنا. نتيجة، إذا دلالة الخبر على أن المقصود في من لفظة في سبيل الله هو عبارة عن الجهاد ليس واضحة، ومن ثم لا يتم الغرض المطلوب حينئذ. هذا ما يمكن ذكره. انجي الآن لمختار المصنف. المصنف اختار كما قلنا جميع سبل الخير، ما هو دليلك على ذلك؟ قال إطلاق الآية القرآنية. إطلاق الآية القرآنية يفيد عدم اختصاص الأمر بمورد دون مورد. هني فقط يعني إلي وقفة بسيطة جدا، إطلاق الآية القرآنية أليس فرع دلالة لفظ في سبيل الله على هذا المعنى؟ وبعبارة أوضح، قلت قبل قليل عندنا احتمالان في لفظة في سبيل الله. الاحتمال الأول أن يكون الاستعمال القرآني للفظ سبيل الله في خصوص الجهاد، واستعماله في غير الجهاد يكون استعمالا مجازيا، أو أن ندعي بأن لفظ في سبيل الله عبارة عن مطلق سبل الخير فيكون من المشترك اللفظي، فاستعماله في أي مصداق من المصادق يحتاج إلى قرينة. صار واضح؟ زين. فنحن بين هذين الاحتمالين. لو بنينا على الاحتمال الأول، سلمنا لأن القرآن الكريم اشتمل على الاستعمالين، استعمال الجهاد في سبيل الله واستعمال الجهاد يعني استعمال في سبيل الله بالعكس، استعمال سبيل الله في الجهاد واستعمال سبيل الله في غير ذلك. بنينا على الاحتمال الأول، كيف يمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لن يكون المقام مقام إطلاق. إذن حتى نثبت إطلاقا لابد أولا أن نقرر بأن مفهوم سبيل الله الوارد ذكره في القرآن الكريم عام وليس مختصة، وأنه من المفاهيم المشتركة بلحاظ المصادق، فإرادة أي مصداق من المصادق يحتاج إلى قرينة. ما دي وضح كلامي؟ فإذا استدلال المصنف على إطلاقه في غير محله، لأن تمامية الاستدلال تعتمد على ما ذكرت. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، المصرف الأخير من مصارف الزكاة هو ابن السبيل، وقد عرفوه بأنه المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يتمكن من الذهاب ولو كان غنيا في وطنه. خب، مضافا إلى دلالة آية الزكاة على كونه مصرفا، قام الإجماع على ذلك بل الضرورة الفقهية. وقد ورد تفسيره بما ذكر في مرسلة علي بن إبراهيم القمي التي قرأناها في البحوث الماضية، مجلد 9 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 7 صفحة 212. نبغى التفسير هنا. خب، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله سبحانه وتعالى، خب، فيقطع عليهم ويذهب مالهم، يمكن فيقطع أيضا بالمجهول وبالمعلوم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات. إذن المقصود بابن السبيل المنقطع في سفر لا يتمكن أن يعود إلى وطنه ويرتب الأثر. خب، طبعا خص جماعة هي، خب، ما حددوا الأمر أو ما خصت المسألة من الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله، ولذلك خص جماعة كالشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المبسوط وغير العنوان لمن كان سفره سفرا شرعيا يستلزم التقصير، وعليه أخرجوا من كان سفره سفر معصية أو من كان مقيما 10 أيام، وكذا من كان كثير السفر، فإنه لا يصدق على أحد منهم عنوان ابن السبيل وبالتالي لا يعطى من الزكاة. وما قيدوا أو ما ذكروه خلاف الظاهر من أطلاق الآية القرآنية، فإن الآية القرآنية لم تخص انطباق العنوان بشيء مما ذكر، هي مطلقة من هذه الناحية، وبالتالي ينطبق العنوان المذكور على جميع من ذكرنا من دون فرق بين كون السفر شرعيا يوجب التقصير أو ليس كذلك. نعم، يعتبر في صدق العنوان، أي عنوان؟ ابن السبيل، أن يكون انقطاعه بسبب السفر لا بسبب شيء آخر، يعني يكون فقده للزاد والراحلة وحصول الانقطاع بسبب السفر وليس بسبب آخر. مثلا فقير دخل إلى بلد يسأل الحاجة، أما تعطي بعد من ابن السبيل؟ أب تعطي من الزكاة؟ تعطي لأنه فقير، صحيح يتنقل من مكان إلى مكان آخر، لكن دمه من مصادق ابن السبيل، وإنما مصادق الفقير. لا بد أن يكون منشأ احتياجه، منشأ انقطاعه، منشأ طلبة شنو؟ تلف زاده وراحلته، ولا أنه فقير أو أي شيء آخر. طيب، هل يعتبر فيه أن يكون فقيرا في بلده حتى يجوز إعطاؤه؟ نقول له لا يعتبر فيه أن يكون فقيرا في بلده تمسكا بإطلاق الآية القرآنية التي جعلته قسيما للفقراء والمساكين. وقد عرفنا فيما تقدم أن أخذ قيدية الفقر والحاجة في العنوان يوجب التداخل وعدم كونه قسيما للبقية. إذن مقتضى العطف القسمة والمغايرة، فيكون مشتملا على ما لا يشتمل عليه هؤلاء، أو هم مشتملون على ما لا يتوفر عند. إن شاء الله واضح كلام. ها طيب. نعم، اعتبر المشهور أنه يشترط في صدق العنوان ألا يكون متمكنا من الاستدانة، أو لا يكون متمكنا من بيع بعض الأموال الموجودة عنده دون أن يقع في حرج أو مشقة، لأن الانقطاع أو صدق الانقطاع متوقف على ذلك. بمعنى لا يصدق عليه أنه منقطع ما دام متمكنا من البيع أو الاستدانة، ويساعد على ذلك مناسبات الحكم والموضوع أيضا، لأن من يتمكن من الاستدانة لا وجه لدفع الزكاة إليه لينقل إلى بلده، فإذا لا بد من أن يكون عاجزا عن الاستدانة حتى يعطى من الزكاة. إن شاء الله واضح. طيب، يظهر من المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة في المعتبر والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر بل السيد الحكيم رضي الله تعالى عنه عدم اعتبار هذا الشرط، فلا يلزم أن يكون متمكنا من الاقتراض استنادا إلى إطلاق الآية الشريفة، لأن الآية لم تقيد الاستحقاق بعدم تمكنه من الاستدانة أو بيع بعض ما يملك، وإنما رتبت الآية القرآنية الحكم على صدق الموضوع خارجا، وهو من انقطع به السبيل ولم يعد متمكنا من العودة إلى وطنه. واضح إن شاء الله كلامي. المصنف أجاب عن ذلك، أجاب عن كلام القائلين بعدم شرطية التمكن من الاستدانة انتصارا للمشهور، أجاب عن ذلك بجوابه. الجواب الأول قال بأن من كان متمكنا من الاستدانة أو متمكنا من بيع شيء من أغراضه بسهولة لا يصدق عليه عنوان ابن السبيل. نحن نمنع من صدق عنوان ابن السبيل على من كان متمكنا من الاستدانة أو بيع بعض أغراضه من دون حرج. لماذا؟ لأن الاحتياج قيد مأخوذ في المفهوم، مع قدرته على أحد هذين الأمرين لن يكون محتاجا، فلا ينطبق عليه العنوان. مقصودنا بالاحتياج يا شيخ حسين حاجته إلى الوصول إلى بلده، يحتاج أن يصل إلى بلده، لا يملك ما يسد حاجته في الوصول إلى بلده. فإذا كان متمكنا من الاستدانة أو بيع شيء مما عنده تنتفي عنه عنوان الحاجة في الوصول إلى بلده، بالتالي لا ينطبق عليه عنوان ابن السبيل. هذا الأمر الأول. أمر الثاني وهو التالي: لو سلمنا بأن العنوان المذكور لم تؤخذ فيه قيدية الاحتياج فإنه منصرف إلى ما إذا كان محتاجا غير متمكن من العودة إلى وطنه بفقد ما يعينه على العودة. فإذا إما منع صدق العنوان أو التمسك بالانصراف، والنتيجة لا بد من أخذ قيدية عدم قدرته على توفير نفقة العودة بدين أو ببيع. طيب، أيضا المشهور بين الفقهاء اشتراط عدم كون سفره سفر معصية بل عن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة الإجماع على ذلك في خب بل عن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في المبسوط وغيره دعوى عدم الخلاف في ذلك. استدلوا له تارة بالإجماع وأخرى بمرسلة علي بن إبراهيم المتقدمة في سهم الغارمين، وقد جاء فيها قد أنفقوها، جاء فيها التالي: أنفقوها في طاعة الله. إذا لو كان السفر سفر معصية لا. أيضا يتمسك ثالثة بأن الآية الشريفة منصرفة عن إذا كان سفره سفر معصية، لأن في دفع الزكاة إليه والحال هذا يعني سفره سفر معصية تشجيع له على المعصية وإعانة له على الإثم، وهذا لا يناسب أن يكون مصرفا للزكاة. نتيجة جميع ما ذكروه فيه نظر. أما الإجماع فلو لم يكن مدركيا فلا أقل من احتمال المدركية. دوم، المرسل لا عبرة به بعد ضعف سنده. وأما الآية زين، التمسك بإطلاق الآية أو التمسك بأن دفع الزكاة إليه يقتضي تشجيع استحسان قب ليس إلا، مع أننا لو سلمنا بالثالث وقلنا بأنه ليس استحسانا وإنما أمر مطلوب يستفاد من مناسبات الحكم والموضوع، لقلنا بأن المال المطلوب إنما هو في رجوعه إلى وطن نايمين الظاهر الشباب. زين قفت كيف ما أثر عليكم. المعتبر أن يكون المال يدفع إليه لكي يعود إلى وطنه. الآن الراجع من سفر المعصية كما قرأنا في صلاة المسافر، الراجع من سفر المعصية زين لا يصدق عليه عنوان سفر المعصية. في صلاة المسافر قلنا من كان سفره سفر معصية، عدل لو لا، في رجوعه إلى وطنه لو كان من مكان الذي قصد إلى وطنه مسافة شرعية يصلي قصر لو تمام. ليش؟ لأن الرجوع لا يعد معصية أو سفر معصية، فبالتالي سفر مباح. نفس الكلام ده الآن محتاج إلى مبلغ ليعيده إلى وطنه، فسفره في العودة إلى وطنه ليس سفر معصية. نعم لو قلنا بأن رجوعه إلى وطنه يشتمل على استمرار لفعله للمعصية زين، فبالتالي يلزم التفصيل، نقول إذا كان عوده إلى وطنه يستلزم المعصية لا يجوز الدفع إليه لأن في ذلك تشجيعا له. أما لو كان عوده إلى وطنه لن يتضمن معصية فحينئذ سوف يلتزم بأنه من مصادق السفر المباح فيجوز الإعطاء إليه. النتيجة نصل إلى أنه لا مجال لاعتبار الشرط المذكور لأنه يلزم على أقل التقادير التفصيل وقد عرفت ما فيه. هذا تمام الكلام في مصارف الزكاة. الحديث بعد ذلك في أوصاف المستحقين يأتي والحمد